بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أوما أتاك حديث وقعة كربلاء أنا وقد بلغ السماء قتامها يوم أبو الفضل استجار به الهدى والشمس من كدر العجاج لثامها فحما عرينته ودمدم دونها ويذب من دون الشراء قمقامها. بطل أطل على العراق مجليا فعصوصبت فرقا تمور شآمها فكأنه نسر بأعلى جوها جلا فحلق ما هناك حمامها. فهنالكم ملك الشريعة فهنالكم ملك الشريعة واتكى من فوق قائم سيفه ضرغامها فأبت نقيبته الزكية ريها. هل يشرب وقد ملك الشريعة؟ فأبى نقيبته الزكية ريها وحش ابن فاطمة يشوب ضرامها. يا الله أكبر. أي بدر خر عن أفق الهداية فاستشاط ظلامها. يا تالله لا أنسى ابن فاطم وحسينا، تالله لا أنسى ابن فاطم مذ جلا عنه الغمامة يكفهر ظلامها. يا ماذا قال اليوم غاب عن الكتيبة كبشها، اليوم كان عن اليمين حسامها اليوم نامت أعين بك لم تنام وتسهدت أخرى فعز منامها لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد صل على محمد اللهم صل على محمد من الآية المباركة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ننطلق للحديث عن بعض قتلة الحسين وأصحابه في كربلاء ونتحدث هذه الليلة عن ثلاثة كان لهم الاشتراك السيء في جرح وقتل أبي الفضل العباس سلام الله عليه. أولا الآية المباركة تشير إلى أن الظالمين سينقلبون ولا تقول كيف ينقلبون وإنما تبهم ذلك من أجل تعظيم المصير السيء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بعض الأمور إذا توضحها تقللها لكن إذا خليتها مبهمة قد تعظم. مرة تقول لواحد سوف أعاقبك بعشر ضربات، مرة تقول له راح أعاقبك عقاب، أي عقاب؟ فهذا السامع يخلي في باله كل الاحتمالات بما في ذلك الإيذاء الشديد والسجن وإلى، بينما إذا قلت إلى راح أعاقبك بعشر جلدات خلص انتهى الموضوع، يقول لك أنا أعرف حدود العقاب هو هذا المقدار. فإذا أريد التعظيم والتفخيم في شيء مثل هذا الأمر في اللغة العربية عادة يجعل مبهما مجهولا، بل ربما هذا الإنسان إذا واحد قال له رح عاقبك عقاب، أي عقاب؟ عاد طول الليل ما ينام وهو بس يفكر في أطراف العقاب المحتملة، بينما إذا أخبره عن ذلك رح أغرمك هلقد فلوس خلاص انتهى الموضوع، أضربك هلقد ضرب كذلك. القرآن الكريم مع ملاحظة أن الله سبحانه وتعالى الإمكانات كلها بيده، إذا واحد إنسان عادي يعاقب يقول خب هذا أقصى حد عنده يضربني يغرمني يجرحني أكثر من هذا ماكو، لكن إذا كان الله القادر العظيم الذي بيده كل شيء هو يبهم هذا الأمر ويقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، راح يشوفوا شو نسوي بيهم. هذا يشمل الدنيا والآخرة، بينما إذا إنسان عادي فقط حكمه في هذه الدنيا، بينما بالنسبة إلى الله عز وجل يقول أن الأمر شامل للدنيا وشامل للآخرة. فإذا أضيف إليه عظمة الله عز وجل وقدرته على كل شيء يصير العقاب ويصير الجزاء المتوقع شيء بلا حدود، لا سيما وقد استعمل كلمة الانقلاب. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وكأنما الإنسان كان في الحالة قبل الجزاء يمشي عدل، صار مقلوب رأسا على عقب، كان بصحة انقلب، كان في مال انقلب، كان في عقل انقلب، كل ما كان عليه سينقلب عليه. ومن ذلك ما يشمل الانقلاب الذي يحصل في الدنيا والآخرة. نحن رأينا أن القاعدة في الظالمين، القاعدة في الظالمين أنهم يحصلون على جزائهم العادل في الدنيا ويحصلون على جزاء أعظم من العقوبة في الآخرة. ورد عندنا روايات أن بعض الأشياء تعجل عقوبتها بالإضافة إلى العذاب الأخروي، ومن ذلك الظلم. هذا وجدناه في قتلة الحسين وأصحابه، ورأينا كيف أن هؤلاء غالبا رأينا الجزاء الذي حصلوا عليه. لعلك تقول لكن فلان ظالم راح ونجا بجلده ما عذب في الدنيا، ماذا يدريك؟ ايش مدريك انت؟ ما كنت انت معاه عندما كان طول الليل يستيقظ على احلام مفزعة ولا ينام بشكل هذا، انت مو يمه. نعم نقل عن بعضهم مثل الحجاج الثقفي، حجاج الثقفي آخر شهرين من هلاكه غير الآلام البدنية اللي طلعت إليه على أثر خراج خرج بالنسبة إليه، التاريخ ينقل أنه كل ليلة كان يقعد في جوف الليل ويصرخ احبسوه عني اطردوه عني، هذا سعيد بن جبير يخنقني. آخر واحد قتله كان سعيد بن جبير، فقيه أهل المدينة، تلميذ من تلامذة الإمام السجاد سلام الله عليه، وقتل على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، بعده ما قتل أحد. وظل هالشهرين هذه لا يذوق ليلة واحدة من النوم الهانة، وهذا أحد أنحاء العقوبة. احنا ما ندري عن هؤلاء ماذا يحصل لهم، العقوبات اللي تصير في نسلهم، في صحتهم، في نفسهم، في صفائهم، في إلى غير ذلك. وإلا القاعدة العامة هي أنه يلقى هؤلاء عقوباتهم في هذه الدنيا كما يلقونها في الآخرة. من أولئكم حرملة ابن كاهل الأسدي. حرملة ابن كاهل الأسدي ذكر أنه رمى أبا الفضل العباس عليه السلام بسهم بعض، وكان راميا، وبعضهم يقول السهم الذي وقع في عينه كان سهم حرملة، بس كأن أكو نوع من الاتفاق بين المؤرخين في القضية الحسينية على أنه رمى العباس بسهم، إضافة إلى ذلك رمى عبد الله الرضيع بسهم وثالثة أيضا غير السهم المثلث الذي رمى به الحسين عليه السلام، نقلوا أيضا إضافة إلى ذلك رمى الحسين بسهم بعدما وقع على الأرض. هذه من فظائعه ومن جرائمه. في هذا عندنا عدة أمور. الأمر الأول، هل هو أسدي أو لا؟ هناك توجه لا سيما لمن يريدون تنزيه عشيرة بني أسد، وغالبا قسم منهم ينتمون إلى هذه العشيرة، يقولون لا هذا مو أسدي. إذن من أين؟ عند بعضهم كلام لكن لا يؤيده التاريخ، من أن هذا رجل غير معروف النسب، وإنما كان من كتائب الحمراء التي هي غير عربية أساسا، وكان غير معروف النسب وضم إلى الفرق العسكرية لابن زياد وزياد، وتربى في هذا الجو وعين على أنه هذا متخصص في الرمي بالنبال. وأما أنه أسدي، ليس أسديا، هذا رأي ذهب إليه بعضهم وهو في الفترات الأخيرة طلع. خلينا أشير إلى ملاحظة عامة في هذا الباب، أن من مشاكلنا في القضية التاريخية أن قسما من الناس يريدون أن يثبتوا فضائل أو مثالب لبعض الفئات من خلال التاريخ. يعني مثلا واحد مضاد للكوفيين فيقول أهل الكوفة هم الذين قتلوا الحسين وأصحابه، أهل الكوفة هكذا. يجي واحد آخر ممن عنده محبة إلى أهل الكوفة يقول لا، هذا الجيش الذي جاء هو جيش من الحجاز من نجد، طيب، وهذا إنما جاء إلى الكوفة وقاتل الحسين عليه السلام، فإذا القتال ما كان من أهل الكوفة. لاحظوا أن الأول يحدوه ماذا؟ اتهام أهل الكوفة، والثاني يحدوه تبرئة أهل الكوفة، وكل واحد منهم يحاول أن يحشد من القرائن ما يؤيد مسلكه. يقول لك عمر بن سعد منه؟ ابن أبي وقاص الزهري، من مكة، طيب، من قريش، مو عراقي ولا هو كوفي. يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، قرشي من مكة، ليس كوفيا. فلان كذا، فلان كذا، القبيلة الفلانية أصولها من اليمن، زين، مذحج، مراد، غير، هذه قبائل يمنية، فإذا الكوفة بريئة من دم الحسين عليه السلام، على جهة الشكل. يجي واحد آخر يقول لك لا، اتفاق المؤرخين على أنه الجيش خرج من الكوفة وذهب لقتال الحسين، وما عهد أنه أرسل جيش لا من الشام ولا من اليمن ولا من الحجاز لقتال الحسين، وإنما خرجوا من الكوفة. أصل هذا المنهج غلط، أصل هذا المنهج في التاريخ غير صحيح. ومثله أيضا أن أنا حتى أثبت أن قبيلة بني أسد قبيلة كلها ممتازة وشيعية ومخلصة، أقول شوف مسلم ابن عوسجة أسدي، حبيب ابن مظاهر أسدي، وهكذا أمثال هؤلاء. زين، ماذا تصنع في حرملة ابن كاهل؟ يقول لك لا، حرملة ابن كاهل مو أسدي، وإنما هذا رجل ما معروف نسبه ألصق ببني أسد لكي يشوه سمعة هذه القبيلة. هذا المنهج منهج غير صحيح. لا يضر أهل الكوفة المخلصين في ولائهم أن يكون بعض أهل الكوفة خونة لا يضر أهل الحجاز وأهل اليمن إذا كانوا مخلصين لأهل البيت عليهم السلام، أن يكون أحد منهم قتل للحسين ما يضر الباقي، هذا يحمل ذنبه نفسه ولا يحمل غيره هذا الذنب. وكذلك في القبائل، نادر ما وجدنا من القبائل صافية لبن كما يقولون كلها على الولاء. بنو تميم فيهم مثل الحر الرياح اللي نتبرك بزيارته ونذهب نقطع مشوار من كربلاء إلى زيارته لموقفه، وهو تميمي يربوعي رياحي مثل ما شبث ابن ربعي الذي تحدثنا عنه في ليلة مضت، أيضا تميمي يربوعي. ما يضر هذه الأسرة بحيث تكون بالكامل فاسدة، أو لأن واحد فيها أو اثنين أو عشرة زين كانوا أخيار وأطياب، تصير هذه الأسرة أسرة طيبة وكاملة، ليس كذلك. نعم ورد اللعن خصوصا لبعض الأسر لجهة إسقاط النموذج، بني أمي بنو أمية حتى يسقط هذا النموذج، ويستثنى من هؤلاء من كان صالحا مثل سعد الخير الذي هو من أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام وهو من بني مروان، لكن يراد إسقاط هالنموذج، هذا نموذج مثال في الأمة ينبغي أن يسقط. وأما في غير هذه الحالة كما هذا موجود ذاك موجود، مراد مذحج مراد فيهم عبد الرحمن ابن ملجم المرادي قاتل أمير المؤمنين، وفيهم هاني ابن عروة المرادي. وهكذا أنت قل أن تجد، ذكرنا ربما في ذات مرة العبدي فيهم مارية بنت منقذ العبدي ووالدها منقذ العبدي وهما من خلص أصحاب الإمام أمير المؤمنين، وفيهم مرة ابن منقذ العبدي اللي هو قاتل علي الأكبر سلام الله عليه. فهذه الطريقة أنه أنا أقول لا حرمل ابن كاهل مو أسدي وإنما هو دخيل وإنما كذا وإنما كذا غير صحيح، لازم يخضع للبحث التاريخي. شفنا مثلا أن البلاذري صاحب كتاب أنساب الأشراف المتوفى سنة 279 هجرية ويعتبر من المصادر القديمة جدا، 279 هجرية يعني بعد 200 سنة تقريبا من الواقعة، أقدم حتى من الطبري المتوفى سنة 310، كلاهما هذان وهما من أقدم المصادر التي يعتمد عليها المؤرخون يذكران أن هذا حرمل ابن كاهل الأسدي. ثم بعدهم من جاء وذكر اعتمادا عليهما. وما يضر بني أسد أن يكون منهم هذا سواء من نسبهم أو من المتحالفين معهم، أحيانا يكون شخص حتى إذا مو منتسب لهم بالنسب ينتسب لهم بالولاء يسمونه، يتحالف معهم ينحسب عليهم. فسواء هكذا أو هكذا لا يضر بني أسد هذه الأمور. بنو أسد منهم من ناصر الحسين عليه السلام في الكوفة، منهم من ناصر الإمام الحسين في كربلاء، منهم من دفن الإمام الحسين بالاشتراك مع الإمام زين العابدين، ومنهم أيضا من حمل رأس من حمل بعض الرؤوس إلى كربلاء وكانوا في صف العدو. هذا ما يضر القبيلة، ماكو قبيلة صافية 100% على خط الولاء. احنا وجدنا حتى في الذرية النبوية والعترة الهاشمية اكو ناس منحرفون، فكيف بالنسبة الى سائر القبائل. هذه ملاحظة كان لابد من ذكرها. حرملة هذا اللعين اشترك في المعركة وكان راميا. أكو بعض الأشخاص يتخصصون في أحد فنون القتال. الرماة كمبدأ عام لا يعرفون بالشجاعة. الشجاع هو المقاتل المباشر وجها لوجه بالسيف أو بالرمح أو ما شابه ذلك، فهو يجي قاتل أعدائه يحتاج إلى جرأة قلب وإلى قوة عضلات حتى يقاتل من يقاتله. أما الرامي ما يحتاج إلى هذا، إذا واحد عنده مسدس من بعيد يطلق الرصاص على آخر، هذا ما يحتاج إليه إلى شجاعة، لأنه هو ماذا يواجه؟ مواجهة مباشرة. فالرماة مو بالضرورة إذا لم يكن عندهم فنون قتالية أخرى من المبارزة الفردية أو هجوم الالتحام أو غير ذلك، هؤلاء ليسوا بالضرورة يكونون شجعانا ومقاتلين، لأنه هو قد يكون على بعد 200 متر 300 متر بس يرمي بالسهم أو بالنبلة، إن صابت انقتل ذاك، ما انصابت هو ما تأثر بشيء. هذا حرملة كان من هذا النوع، كان عنده فقط القدرة على قضية رمي السهام والنبال، وقيل إنه كان أيضا يسمم سهامه التي يرميها. ليش؟ لأن السهم أو النبلة قد تأتي وتصيب مقتلا من الإنسان بنفس الجرح تقتله، مثل ما لو كان أصابت أحشاء قلبه كبده إلى غير ذلك. لكن لو فرضنا أصابت يد الإنسان، هاي النبلة أو السهم ليس بالضرورة أن يقتل، يجرح، من الممكن حتى تقطع اليد ولكن لا ينتهي إلى القتل. لو أصاب الرجل مثلا أو الساق وهكذا. فلذلك لكي يقوم هذا الرامي للنبل والسهام بالتأكد من قتل ذلك الإنسان الذي رماه، يجعل سهامه مغموسة في السم، بحيث لما يجرح هذا السهم جلد الإنسان وبدنه يتسرب السم إليه، فإذا تسرب السم حتى إذا ما مات من هذه الضربة في نفس المكان بسريان السم فيما بعد يموت هذا الذي رمي. حرملة كان من هذا النوع، وكما قلنا وجه سهاما متعددة، منها ما يرتبط بحديثنا هذه الليلة أنه رمى أبا الفضل العباس سلام الله عليه. تتصور في الحملة التي استشهد فيها أبو الفضل العباس، بعدما أخذ الماء وزمه على عاتقه وجاء، الآن كل شغل العباس هو أن يخترق الصفوف من أجل أن يوصل إلى المخيمات لإيصال الماء. غرضه الأقصى هنا مو القتال، عندما مثل الحسين عليه السلام يحمل على القوم حملته الأخيرة كان غرضه القتال، أي واحد يجي يضرب، أي واحد يجي يقطعه، وهكذا ما عنده غرض إلا قضية الدفاع عن نفسه وعن مخيماته وإلا قتال القوم. العباس هو الوحيد ربما الذي كان كما قيل في حملته أخذ القربة من أجل أن يملأها بالماء، الآن مهمته دقيقة في الرجوع، ما يريد يلتحم التحام نهائي، ولازم يحمل قربة من السهام حتى يوصلها، ولازم يكون سالم حتى يوصل إلى الخيمات. هذا الأمر للعدو فهمه، وبالتالي قطع عليه الطريق، ما خلاه ينفذ. اللي صار على أثر ذلك لما قطع عليه الطريق واستداروا عليه بشكل كامل، هنا قضية قطع اليمين قطع الشمال رمي السهام أمر سيكون سهلا. إذا واحد لنفترض الآن أنا أقابلك هنا وأنت تقابلني، ما تقدر تختل إلي قدامي وأنا قاعد أشوفك وأراقب تحركاتك، لكن إذا صار الجيش كل حايط به أبي الفضل العباس وهو أيضا ما يريد القتال لأجل القتال وإنما يريد فد منفذ لكي يوصل الماء إلى المخيم، هنا اللي في الخلف يستطيعون أن يستغلوا هذه الفرصة، هو يريد يتجه هذا الاتجاه، فإذا ما عنده مراقبة وملاحظة بشكل دائم إلى خلفه لأن غرضه إيصال القربة. فهنا تجي سالفة أن من السهل أن شخصا يرميه بالسهم وهذا ما صنعه اللعين حرملة، أو أن الآخر كما سيأتي بعد قليل حكيم ابن الطفيل السنبسي الطائي وزيد ابن رقاد الجنبي أو الحيتي في بعض النقول استفادوا من هذه الفرصة، فكمن له حكيم بن طفيل كمن له زيد بن رقاد يكون على القاعدة، لو كان في حالة قتال دا يواجه جماعة بوجه واحد أي واحد يجي إلى يقتله، الآن صار في وسط الدائرة ومقطوع عليه الطريق فهو يواجه الجيش من مختلف الجهات، اللي قدامه يقدر يشوفه لكن اللي وراه من الممكن أن يختل له يكمن له ومن دون مواجهة يضربه على يمينه أو على يساره، وهذا هو الذي حصل مع أبي الفضل العباس حرملة لعنة الله عليه. أولا بالإضافة إلى ما ذكرنا من أن التواريخ تقول بأن هذا اللعين هو أسدي لعن الله حرملة بن كاهل الأسدي، أثبت ذلك هذه النسبة البلاذري في كتابه أنساب الأشراف، وأثبتها تاريخ الطبري أيضا، ونحن نعتمد على هذين باعتبار أن دون سائر التواريخ لأنهم أقدم النصوص التاريخية التي نقلت بهذا التفصيل رواية المقتل. عندنا أيضا نص آخر فيما يرتبط بحرملة بن كاهل، وهو ما ورد في الزيارة المنسوبة للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ولذكره صلوا عليه وعلى آبائه. وهي أن عندنا زيارة اللي يعتمد عليها كثير من العلماء، وهي بمثابة تعداد لأسماء الشهداء في كربلاء وأسماء قتلتهم، لذلك مهمة من هذا الجانب. ورد فيها السلام على عبد الله الرضيع المرمي الصريع المتشحط دما المرقى دمه إلى السماء، لعن الله قاتله وراميه حرملة بن كاهل الأسدي. فهناك لعن صادر من الإمام في هذه الزيارة على قاتل عبد الله الرضيع وهو حرملة بن كاهل ونسبه أيضا إلى الأسدي، وقلنا هذا لا يضر أن يكون شخص مجرم من قبيلة حتى تكون تلك القبيلة قبيلة مجرمة، كل واحد يأخذ ذنبه، حجاج الثقفي من ثقيف والمختار الثقفي أيضا من ثقيف، شتان بين هذا وبين ذاك، وكلاهما من قبيلة واحدة. ليس صحيحا أنه أنا أجي أثبت أن الحجاج ثقفي، أن الحجاج ثقفي إذا كنت مضاد إلى قبيلة ثقيف، أو أثبت أنه مو ثقفي وإنما المختار هو الثقفي حتى أثبت أن هذه القبيلة قبيلة مثلا موالية. كل واحد يؤاخذ بعمله، ولا يضر قبيلة سوء عمل بعض أفرادها، وإنما يحاسبون على هذا الأساس. هذا الظالم الأول الذي سيعلم أي منقلب ينقلب، وبالفعل هذا هم صار إليه، لأنه عندما نهض المختار الثقفي وبدأ بتتبع قتلة الحسين عليه السلام، كان من جملة من طلبهم حرملة ابن كاهل الأسدي. مختار لما إجا تقريبا أحكم السيطرة على الكوفة، لا أحد يشرد، وهذا اللي مكنه من أن يتتبع هؤلاء، يعني حصرهم في دائرة قدر الإمكان وبدأ يلتقطهم واحدا واحدا. المنهال ابن عمرو يقول: كنت في الحج فذهبت إلى المدينة ومررت بسيدي ومولاي علي بن الحسين، فلما رآني قال لي: يا منهال، من أين قدمت؟ قال: من الكوفة. قلت له: من الكوفة؟ فقال لي: ما فعل حرملة بن كاهل؟ يعني شلون بعد لا يزال على قيد الحياة؟ كأنما هذا أوجع قلب الأئمة عليهم السلام والإمام السجاد بالذات، بحيث يسأل عن وجوده وبقائه: ماذا فعل حرملة بن كاهل؟ قلت له: تركته في الكوفة، يعني بعد على حاله. فرفع الإمام يديه إلى السماء وقال: اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر النار. دعاء الإمام عليه السلام قد يكون ناظر إلى الدنيا والآخرة: أذقه حر الحديد في هذه الدنيا بالقتل، وحر النار في الآخرة، وقد يكون لا في كلا الأمرين. يقول: فأمنت على دعائه ورجعت إلى الكوفة، وإذا بي وأنا أمشي في بعض الأزقة أرى جماعة قد أقبلوا وقد جاءوا إلى المختار بحرملة ابن كاهل، قبضوا عليه ذولا رئيس الشرطة ابن كامل وكيسان وغيره. هؤلاء كانوا يعرفون الأشخاص ويتتبعونهم، فجيء به إليه فأمر المختار بأن يقتل، يضرب، تضرب رجلاه ويداه ثم عنقه ثم يحرق بالنار. هذا الأمر هل هو سليم أو لا، سوف نأتي على جوابه في وقت آخر إن شاء الله، وسنقول هناك بشكل مفصل ما الآن نشير إليه إشارة، أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا يغطون تماما هذه الأمور، يعني لم يأمروا بها أمرا مباشرا. طيب، لكن قام بها المختار أو قام بها عامة الناس لغضبتهم ولهياجهم على هؤلاء، هذا أمر آخر. ما عندنا رواية تشير إلى أن الإمام قد أمر بذلك، بل ولا أنه صادق عليه، في نفس الوقت أيضا لم ينهى عنه باعتبار أنه المختار كان ينفذ هذه الأمور فورا، ما يرجع إلى هو في الكوفة، والإمام الإمام زين العابدين عليه السلام كان في المدينة. نعم، ربما وافق بعضها مثل هذا المورد دعاء الإمام عليه السلام: اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر النار. طيب، لكن هذا شيء، وأن الإمام يتحمل مسؤولية ذلك؟ لا، سوف نتحدث عن هذا إن شاء الله بشكل مفصل، ونعرض إلى الروايات التي تحدثت عن هذا المورد وعن غيره إن شاء الله في وقتها المناسب. المهم، منها يقول: لما شفت هكذا قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فقال لي: التسبيح حسن، ولكن شنو هذا؟ يعني ما هي مناسبته؟ فتحدثت له بما سأل عنه الإمام زين العابدين عليه السلام، ودعاؤه عليه، دعاؤه على حرملة ابن كاهل: فسجد المختار شكرا لله. قلت وأعيد: دعاء الإمام عليه السلام يحتمل أن يكون ناظر إلى الدنيا وللآخرة، ويحتمل أن يكون ناظرا إلى الدنيا في كليهما الحديد والنار، ويحتمل أن يكون ناظرا إلى الآخرة في كليهما، وهذا سوف نأتي عليه في وقت آخر إن شاء الله. المهم أن هذا المعنى ينسجم تماما مع قول الله عز وجل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انقلب في هذه الدنيا إلى أنه ما عاش فترة طويلة، يعني سنة 66 هجرية هلاك حرملة ابن كاهل، بينه وبين كربلاء 5 سنوات فقط، فما بقيت له الدنيا وما بقي فيها، وأخذ جزاءه من القتل بتلك الصورة في هذه الدنيا، ويوم القيامة عذاب عظيم. هذا واحد من قتلة الحسين، من قتلة أبي الفضل العباس عليه السلام، حكيم ابن طفيل السنبسي الطائي، قبيلة الطي معروفة، ونفس الكلام فيها أيضا، منها حجر ابن عفوا منها حاتم ابن عدي الطائي، حاتم ابن عدي الطائي رجل من خلص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وقد ذهبت عيناه في حروب أمير المؤمنين، وذهب أولاده 3 شهداء مع أمير المؤمنين عليه السلام. هذا طائي، وهذا أيضا طائي، طرماح أيضا طائي، اللي كان يريد الالتحاق بالإمام الحسين عليه السلام، صاحب الرجز المعروف في الطريق، لكنه ذهب إلى بلاده إلى طي على أساس أن يرجع، ولكن لم يلحق على الرأي المحقق، لم يلحق به يوم كربلاء وعاشوراء، ففاتته الشهادة، بس كان رجلا صالحا وكانت نيته على المشاركة. هذا طائي وذاك طائي، وهذا أيضا السنبسي الطائي حكيم ابن طفيل. هذا لا يذكر، وهذا من يعني من الأمور التي فيها موعظة حقيقة للإنسان. أنت أي ذكر تخلف عنك في الدنيا؟ أهلك بماذا يذكرونك؟ أهل محلتك بماذا يذكرونك؟ أهل بلدك بماذا يذكرونك؟ المسلمون بماذا يذكرونك؟ يذكرونك بالصلاح، بالأخلاق، بالنفع للمجتمع، بالتمسك بالإيمان، أو لا سمح الله ما يبقى لك ذكر أيها البعيد إلا ذكر لنا هذا فلان اللي سوى فلان ذنب من الذنوب، هذا فلان اللي اعتدى على فلان شخص، هذا فلان اللي قتل فلان شخص، هو هذا الذكر اللي يبقيه الإنسان لنفسه؟ هذا حكيم بن الطفيل السنبسي ايش قد صار بحث عنه في التاريخ؟ كثير جدا. ما وصل إلى أسطر التاريخ من حياته إلا هالمقدار ما صنعه مع أبي الفضل العباس من أنه قطع يده اليمنى أو اليسرى، خلاف أيضا بين المؤرخين بينه وبين زيد بن رقاد أيهما قطع اليمنى وأيهما قطع اليسرى، هذا فقط. ثم بعد ذلك أنه قتل تلك القتلة الشنيعة. حقيقة هذا يحتاج للإنسان أن يفكر في نفسه، أنا أي ذكر أبقي لنفسي بعدي؟ وهذه دعوة نبي الله إبراهيم. إبراهيم نبي الله على عظمته يدعو الله واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني خلي سمعك بين الناس سمعة حسنة، ذكري ذكر طيب، اللسان الذي يذكرني يذكرني بالأمانة والصدق والعمل الصالح. هذا الإنسان يستاهل. هذا الرجل وأمثاله ما خلفوا إلا ذكرا سيئا. آخر ما يقال فكمن له حكيم ابن طفيل من وراء نخل على قول بعضهم أو لا بدون ذلك، فضرب يمين العباس فقطعها. هو هذا عمل للإنسان يخلي ذكره فيه، وفي كل سنة في محرم يذكر بهذا العمل السيء فيستمطر اللعنات عليه والذم لفعله. كم من يوم منذ أن عقدت هذه المجالس إلى أيامنا هذه، كل ما يذكر هذا يذكر باللعن، يسوأ. طيب كم لعنة نزلت عليه من ألسنة الصالحين والمؤمنين. هذا بالنسبة إلى هذا الجهة. بالنسبة إلى مصيرة، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أمر المختار بأن يبحث عنه، بحث عنه، شافوه في مكان. فهل أثناء هو راح خبر عدي ابن حاتم الطائي من نفس العشيرة من نفس القبيلة حتى يشفع له عند المختار، أنه أنا ترى ما سويت شيء، وأنه أنا كنت مجبور، وأنه كذا، وأنت أشفع إلي، وغير مرة ما أسويها، وإلى آخره. طيب المختار كان من الناحية السياسية محنكا في الواقع. نقول بعض الأعمال اللي صارت في أيامه عليها ملاحظات، ولكن من الناحية السياسية وقيادة معركة الثأر للإمام الحسين كان محنكا للغاية. فهو قبل ما يجيه عدي بن حاتم الطائي، وقد وصل إليه خبره أنه هذا ترى راح حكيم بن الطفيل إلى عدي بن حاتم، وعدي كان عزيزا جدا عند المختار، كأنما مثلا كلمته لا ترد لمواقفه ولتضحية أبنائه وشهادتهم. فقبل ما يجي راح أمر رئيس الشرطة مالته وقال له خلص عليه ولا تجي، لا تستأمرني أصلا. طيب وبالفعل هم ذهب هؤلاء إليه وحاصروا منزله، وما أراد أن يخرج، أرادوا اقتحام البيت عليه، فخرج على أساس يقاتل، فنصبوه غرضا للسهام ورموه بنفس تلك السهام التي رمى بها غيره وهلك في مكانه. ثم قطع رأسه وأخذ إلى المختار الثقفي، إلا عدي بن حاتم قاعد هناك عند المختار حتى شنو مثلا يشفع له، أنه إذا إجا أعرب عن حسن سلوك وتاب وإلى آخره وتشفع فيه. فألقى رأسه رئيس الشرطة، ألقى رأسه بين يديه، انتهى بعد ماكو محل هذه الشفاعة. ومثله أيضا زيد بن رقاد، اللي هذا أول ما إجى إلى الكوفة كان يفتخر بأنه أنا رميت سهام، منها أنني رميت سهما وكان أحد أبناء الحسن واضعا يده على جبهته فسمرها بجبهته، يعني هذه النبلة التصقت باليد ولزقت في جبهته بعد ما يقدر يشيلها. طيب، ثم رماه بسهم آخر في قلبه فاستشهد ابن الحسن. إذا قيل إنه أبو بكر بن الحسن المجتبى وقيل غيره من أبناء الحسن، وأيضا هو يذكر له جريمة قطع يمين العباس أو يساره على الخلاف. المشهور أنه قطع يساره، حكيم بن طفيل كمن من جهة اليمين وقطع يمين العباس، وهذا جاء من جهة اليسار وقطع يمين وقطع يساره. نتيجة هذا أنه أيضا نفس الشيء أتي به وقتل وذهب إلى نار جهنم 5 سنوات بين ارتكابه الجريمة وبين لقائه الجزاء وهو القتل، وأنه حرم من هذه الدنيا بالإضافة إلى يوم القيامة العذاب الشديد. هذا وين مثل هؤلاء؟ وأولئك الذين ضرب الله بهم المثل، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. سطران فقط هو اللي بقي من حكيم بن طفيل وزياد بن زيد بن رقاد بل وحرملة بن كاهل، سطران يقطران باللعنة والإثم، وأبو الفضل العباس القتيل الشهيد، هات أنت ترى مشهده الذي تناطح قبابه ومنائره السماء علوا ورفعا، والمكان الذي لا ينقطع عنه الزوار ليل نهار، رزقنا الله وإياكم زيارته وزيارة أخيه الحسين عليه السلام، ويستحق ذلك أبو الفضل العباس، بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهم. هذا البطل بهذه الصورة، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم، مو غريب إذا ما نقل من أحوال أمير المؤمنين عليه السلام كما يذكر الذاكرون من أن أبا الفضل عندما جاء إلى هذه الدنيا وأقبلت أم البنين به إلى أبيه أمير المؤمنين أخذ يمينه وصار يقلبها ثم قبلها وبكى، وأخذ يده اليسرى قلبها ثم قبلها وبكى. قالوا قالت أم البنين يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين هل في ولدي شيء؟ يعني إيده مشوهة، هل هناك مشكلة فيها؟ أشوف تعاين لها وتبكي، هل ساءك شيء من؟ قال لها لا يا أم البنين، ولكن هذين اليدين تقطعان في نصرة ابن بنت رسول الله أخيه الحسين. وهذا المعنى اللي أخذه أبو الفضل العباس وقال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. نجل النبي الطاهر الأمين قطعوا يمنا حمل عليهم حاملا السيف بيسرى فقطعوا اليسار نادى يا نايف لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار إشطار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار بينما هو كذلك عز عليكم جاءت السهام كرش المطار أصاب سهم حرملة على هذه الرواية عينه وأصاب سهم آخر القرب وأريق ماؤها وقف حائرا أراد أن ينتزع السهم جاء لعين ضربه بعمد الحديد على رأسه ويلي عمد الحديد بكربلاء خسف القمر من هاشم من غالب فلتبكه عليا مضار أو ما درت عن مهره العباس خار فمشى إليه السبط ينعاه كسار تلآن ظهري يا أخي ومعيني يا خويا يا انكسر ظهري ولا اقدر انا صريت مركز يا خويا الكل يا خويا استوحدوني عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغار يا خويا منين جتني هالرمي يا خويا السا وقع بيتي علي يا خويا السا عدوي شمت بيا وشوف انك يا ابو فاضل مطبار لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي يضنك الزحام يقيني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما مرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.